الصبر.
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر كاشف الغطاء من الثمرات المترتبة على القول بالكشف أو النقل عدة فروض. الفرض الأول: ما لو انسلخت قابلية التملك عن احد المتبايعين، فما لو فرضنا ان الفضولي باع على شخص عبدا مسلما او باع عليه مصحفا، ثم ان المشتري فقد قابلية التملك إما بموته، مات قبل أن يجيز المالك الأصلي، أو أنه ارتد مثلا، أو أنه ارتد عن دينه ارتدادا فطريا، فحينئذ إذا ارتد عن دينه ارتدادا فطريا لم يكن قابلا لتملك العبد المسلم او لتملك المصحف. ففي مثل هذا الفرض اذا فرضنا ان المشتري فقد قابلية التملك قبل الاجازة، فان قلنا بان الاجازة كاشفة فلا اثر لفقدانه قابلية التملك، لأنه بالإجازة انكشف انتقال المال إليه قبل أن يرتد أو قبل أن يموت. بالإجازة انكشف أن المال وهو العبد المسلم أو المصحف قد انتقل إليه قبل أن يفقد القابلية، وبالتالي فلا أثر لفقدانه قابلية لأنه بعد الانتقال. أما إذا قلنا بالناقل أي أن الإجازة ناقلة، فلا إشكال أن البيع حينئذ باطل ولا أثر للإجازة، يعني تنتفي الإجازة بانتفاء موضوعها، لأن فقدان المشتري لقابلية التملك يعني انهدام العقد، فإن العقد متقوم بمالكين إلى حين الإجازة، بمجرد أن يفقد أحدهما عنوان المالكية ينهدم العقد، فإذا انهدم العقد فلا مجال للحوق الإجازة. يقول في العبارة: منها ما لو انسلخت قابلية التملك عن احد المتبايعين، يعني ارتفعت قابلية التملك عنه بموته قبل اجازة الاخر، او بعروض كفر بارتداد فطري او بغير ذلك، يعني اما ان يعرض الكفر بارتداد فطري او غير ذلك من اسباب الكفر، مع كون المبيع عبدا مسلما، لان الكافر لا يملك العبد المسلم، او مصحفا، فيصح البيع حينئذ على القول بالكشف لان الانتقال سبق الكفر دون الناقل، باعتبار انه يعتبر في قابلية العقد للإجازة
أن يكون طرفاه قابلين للملك إلى حين الإجازة. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول، هذاك الفرض الأول انسلاخ القابلية عن المالك، الآن في الفرض الثاني انسلاخ القابلية عن المال نفسه، المال خرج عن كونه قابلا للملك. كما لو افترضنا أن البائع باع دهنا على المشتري واستلمه المشتري بعد أن وقع في يد المشتري وقبل الإجازة، بعد أن وقع الدهن في يد المشتري وقبل الإجازة، لنفترضه أنه في يده من الأول حتى لا يرد إشكال، كان هذا الدهن في يد المشتري أمانة، كان هذا الدهن في يد المشتري عارية قبل البيع، قبل البيع كان الدهن عارية في يد المشتري، البائع باعه الدهن الذي في يده، قال الدهن الذي في يدك أبيعه عليك فضولا عن فلانين الذي هو مالك الدهن. بعد أن تم البيع وقبل الإجازة والدهن بيد المشتري، تلف هذا الدهن، سقط وتلف، أو تلف تلفا حكميا بأن تنجس نجاسة لا يمكن تطهيره ولا يمكن إزالتها، فحينئذ يعد هذا الدهن قد تلف، فالمال ألا وهو الدهن خرج عن قابلية الملك قبل الإجازة. فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة فلا أثر لهذا الفقدان، انكشف أن الدهن انتقل إلى ملك المشتري من حين البيع، وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة انهدم العقد، إذ يعتبر في قابلية العقد للإجازة تعلقه بما هو قابل للملك، وأما إذا انتهى تعلقه بما هو قابل للملك فصار العقد منهدما فلم يصر قابلا شنو لحوق الإجازة. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول، يعني المال المنقول، انسلخت قابليته عن الملك بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه، كما لو كان دهنان مائعان إلى غير ذلك، وفي مقابله، وفي مقابله يعني مقابل فقدان القابلية، وفي مقابل فقدان القابلية تجدد القابلية، وفي مقابل فقدان القابلية تجدد القابلية. كما لو فرضنا بأنه باع الفضولي الثمرة، باع الفضولي ثمرة الشجرة على شنو؟ على زيدين. هذه الثمرة حين البيع ما كانت قابلة للأكل ولا كانت قابلة للانتفاع، الثمرة حين البيع ما كانت قابلة للانتفاع بها بأي نحو من أنحاء الانتفاع، بعد أن تم البيع وقبل الإجازة بدا صلاحها، صلاح الثمرة، فأصبحت قابلة للانتفاع بها بنحو من أنحاء الانتفاع قبل حصول الإجازة. هنا صحيح، نذكر الصحيح هنا بناء على القول بالكاش، يعني لو أن المالك، لو أن المالك أجاز هذا البيع، فعلى القول بالكاش يصح البيع من أي زمن؟ من حين بدو الصلاح لا مما قبله، لأنه حين البيع ما كانت الثمرة قابلة للناقل،
يعني حين البيع كان البيع متعلقا بأمر لا يقبل الملك، لا يقبل الناقل. حين البيع كان البيع متعلقا بشيء وهو الثمرة غير قابل للتمليك والتملك، لأنه غير قابل للانتفاع به. فحين البيع بما أن الثمرة لم تكن قابلة للتمليك والتملك، إذن لا يمكن بالكشف، الآن نتكلم على الكشف، لا يمكن بالكشف أن ينكشف انتقال الثمرة إلى ملك المشتري من حين البيع. من حين البيع أصلا العقد ما كان متعلق بشيء يقبل الملك، إنما الكشف يكشف عن انتقال الثمرة إلى ملك المشتري من حين شنو؟ من حين بدو صلاحها، لأنه حينئذ يكون العقد متعلقا بما هو قابل للملك. بحيث تثبت الزكاة على من؟ على المشتري، لأن الزكاة تتعلق بالثمرة بعد بدو الصلاح، فتثبت الزكاة على المشتري لا على البائع. أما إذا قلنا بالناقل، أما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة، فحينئذ لا أثر لهذا التغير في شيء، إنما بالإجازة، حيث أنه حين الإجازة كانت الثمرة قابلة للتمليك والتملك، يصح حينئذ البيع بالإجازة حين الإجازة. نعم.
خوب.
فشنو النتيجة؟ شنو
النتيجة؟ انه لا يتحقق الكشف،
العقد لا يتحقق،
قد تحقق في زمان لا يتعلق به العقد،
فالمفروض انه العقد مستمر في وعاء الاعتبار الى حين بدو الثمرة، الى حين بدو صلاحها. لا يفيده إسلامه مرة ثانية، كيف يفيد؟ كل يوم واحد أريد أسلم مرة ثانية أو مرة ثالثة، هذا لا يجديه، بمجرد ارتداده يحكم عليه بالقتل. نفس الكلام، الملي إذا حكم عليه الحاكم بالقتل لا أثر لإسلامه، أثر لإسلامه بينه وبين ربه يعني، وإلا هو ذاك الميت محي يقولوا على القول بالرجعة، من دخل من جملة المطالب في المكاسب. وفي مقابله، يعني في مقابل فقدان القابلية، ما لو تجددت القابلية بأن صارت الثمرة صالحة قبل الإجازة بعد انعدامها هذه القابلية حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدأ صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. طبعا الشراح مثل ما قال الشيخ، شراح على هذا يقولون بناء على الإجازة، بناء على الناقل صح العقد، لأنه حين الإجازة كانت الثمرة صالحة، وبناء على الكشف بطل العقد. لما؟ لأنه حين العقد كانت الثمرة غير صالحة. صحيح أنه هنا لا فرق بين الكشف والناقل، لأنه بناء على الكشف تكشف الإجازة عن بل تأثير العقد من حين قابلية الثمرة للملك والتملك، يعني من حين بدو صلاحها لا من حين العقد، هذا هو الفرق بينهما. ماذا؟ خوف يكون،
يعني
الشيخ قال، انا ما قلت الشيخ او كاشف البطاقة، انا اقول انا احمل كلامه هذا المتكلم ايا كان، احمل كلام هذا المتكلم على فرض، احمل كلام هذا المتكلم على ان المراد وفي مقابل، يعني وفي مقابل تجدد القابلية، لا في مقابله من حيث الصحة والفساد. ما أخذ تأثير.
إذا مقام الحج ما حكم عليه
بلي.
وفي مقام.
ويقول وفي مقابله يعني وفي مقابل فقدان القابلية تجدد القابلية. أنتم ترجعون الضمير في مقابله لأي شيء؟
يعني العكس في الحكم.
العكس في الحكم يعني وفي مقابل الصحة والفساد من حيث الكشف والناقل كذا. قل له وفي مقابل فقدان القابلية تجدد القابلية. هذا حكمه الفرق في الزمن فقط، لا لا أكثر من ذلك. وفيما قارن العقد فقد الشروط، ايضا من الفروض شنو؟ اذا كان العقد فاقدا للشروط. طبعا هذا يقول من باب عطف الاعان على الاخر، لان الثمانات اللي مضت ايضا فقد الشروط. يعني لو فقد احد المالكين القابلية او فقد المملوك القابلية، هذا من باب فقد احد الشروط. فنفس الكلام، فقوله وفيما قارن العقد فقد الشروط، هذا من باب عطف العام على الخاص. يعني اذا اقترن العقد بفقد شرط من شرائط التأثير ثم تجدد ذلك قبل شنو؟ قبل الإجازة، حكمه حكم ما سبق. وفيما قارن العقد فقد احد الشروط ثم حصل الشرط قبل الإجازة، فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة على رأي الشراح يعني بطل العقد، لأنه حينما وقع كان فاقدا للشرط. وإن قلنا بالناقل صح العقد، لأنه حين الإجازة كان العقد واجدا للشرط. صار معلوم؟ وفيما لو قارن العقد فقد الشروط ثم حصل ذلك الشرط وبالعكس، هذا من باب عطف العام على الخاص، يعني اتضح مما سبقه. وربما يعترض على الاول، يا اول، وهو ما لو فقد احد المتبايعين قابلية الملك. وربما يعترض على الاول بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة. صاحب الجواهر قال لا هيك، لأن كاشف الغطاء أستاذه، هو اعترض على أستاذه كاشف الغطاء، قال لا، لا فرق بين الكشف والنقل. إذا فقد أحد المتبايعين القابلية بكفر أو بموت بطل العقد على كل حال، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالناقل. لما؟ لأن الأدلة الدالة على صحة العقد الفضولي إذا رجعناها كصحيحة محمد بن قيس وأمثال ذلك، الأدلة الدالة على صحة العقد الفضولي منصرفة للفرض المتعارف، والفرض المتعارف بقاء كل من المالكين على قابلية الملك إلى حين الإجازة. بما أن الأدلة الدالة على صحة الفضولي منصرفة للعقد المتعارف، والعقد المتعارف هو ما لو كان احد، هو ما لو كان كل من المالكين باقيا على القابلية الى حين الاجازة، اذن فلا يستفاد من ادلة صحة الفضولي الفرض الاخر، وهو صحة العقد الفضولي مع فقد احد المالكين لقابلية الملك. بالنتيجة نقول ظاهر أدلة صحة الفضولي اعتبار استمرار القابلية يعني قابلية الملك في كل من المالكين إلى حين الإجازة، هذا ظاهر الأدلة لأنها منصرفة إلى المتعارف. بما أن ظاهر الأدلة ذلك، فسواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أو قلنا بأن الإجازة ناقلة، متى ما فقد احدهما القابلية قبل الاجازة انهدم العقد ولم يكن قابلا للحوق الإجازة به. وربما يعترض على الأول يعني على الفرض الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة, ظهور الأدلة في أي شيء, في اعتبار استمرار القابلية من حين العقد إلى حين الإجازة حتى على القول بالكشف, فتكشف الإجازة عن حدوث الملك يعني في فرض عدم شنو, في فرض الاستمرار هذا يتكلم يعني في فرض استمرار القابلية, تكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة. أما لو فقد أحدهما القابلية فالعقد انهدم ولا يكون قابلا للحوق الإجازة. ما هي النكتة في هذا الظهور؟ قلنا النكتة في هذا الظهور الانصراف إلى المتعارف, هذه نكتة. والنكتة الأخرى صاحب الجواهر يقول ظاهر أدلة صحة الفضولي أن الذي أخرج المال عن ملك المالك الأصلي إجازته, هذا ظاهرها, ظاهر أدلة صحة الفضولي أنه لولا الإجازة لما خرج المال شنو عن الملك. فالمخرج الوحيد للمال عن الملك هو الإجازة. بينما إذا فقد أحدهما القابلية, لو فرضنا أن الذي فقد القابلية من المالك الأصلي, حب إذا فقد القابلية فالذي أخرج المال عن ملكه مو الإجازة, الذي أخرج المال عن ملكه فقدانه للقابلية, وهذا خلاف ظاهر الأدلة. ظاهر أدلة صحة العقد الفضولي أن الذي أخرج الثمن, ولنفترضه شنو المشتري مثلا, أن الذي أخرج الثمن عن ملك المشتري هو الإجازة, بالإجازة خرج الثمن عن ملكه. فلو فقد القابلية قبل شنو, قبل الإجازة, الذي أخرج الثمن عن ملكه هو فقدانه للقابلية وليس الذي أخرج الثمن عن ملكه هو الإجازة. إذن بما أن ظاهر أدلة صحة الفضولي أن المخرج عن الملك هو الإجازة فلا تشمل ما لو خرج الملك بمخرج آخر, صار معلوم. نعم
كاشف عن الخروج من حين العقد
بها بواسطتها, هو يعني لو ما أجاز بل ما حصلت الإجازة, ما حصلت الإجازة
ما كشف
خوب, فشن سووا في الآثار, شن سووا ما أجازوا خوب. فإذن صارت الأدلة ظاهرة في أن خروج المال عن الملك ببركة الإجازة سواء لكشفها عن الخروج أو لدخلها في الخروج. فلو انكشف لنا خروج المال عن الملك بغير الإجازة خرج عن مفروض هذه الرواية سواء اعتبرتها كشفة أو ناقلة, بالنتيجة هي دخيلة إما في الخروج أو في الكشف عنه. لو انكشف لنا الخروج بغيرها خرج عن مفروض الأدلة. هو بيجي الشيخ يناقش صاحب الجواهر, تريد نفس موقفكم
ان نفس الروايات اللي اعتمدوا عليها ظاهرها ان المالك بقى على ملكيته
للإجازة. وين الظهور؟ شنو منشأ الظهور؟ ايش شنو منشأ الظهور؟ لازم الى نكتة الظهور, لا انصرافها للمتعارف او ظهورها في ان المخرج للمال عن الملك هو الإجازة. هو لعب الظهور الى منشأ الظهور, ما يجي من الطير في الهواء. أدري هذه الرواية شنو منشأ ظهورها, لو قال الشيخ مو ظاهرة كما سيأتي أدري الآن الشيخ إذا أنكر قال مو ظاهرة ولا صريحة ولا هيك، شنو الرد على الشيخ؟ ولازم واحد فقيه يجيب نقطة، نقطة ظهورها هي كذا، منشأ ظهورها وهذا مجرد دعوة ظهوركم ما يفهم. وفيه يعني في يشكل على صاحب الجواهر أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية، يعني قابلية أحد المتعاقدين، ولا استمرار التملك بأن يبقى على المالكية إلى ذلك الوقت، ولا استمرار التملك المكشوف عنه يعني التملك بالإجازة إلى حينها. ليش؟ للنقض والحال. الشيخ يذكر أولا الناقض، شنو الناقض؟ كما لو وكما لو وقعت بيوع متعددة على مال فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع. هذا الكتاب بعته على زيد، زيد باعه على بكر، بكر باعه على خالد، خالد باعه على عامر، عدة بيوع جرت على الكتاب، وبعد المالك الأول ما أجاز. إذا أجاز المالك الأول صحت جميع العقود، هو مع أنه بنفس الإجازة. الآن حين نتكلم شنو؟ بناء على شنو؟ بناء على الكشف. بالإجازة انكشف ماذا؟ انكشف انتقال الكتاب عن ملك المالك الأول من حين العقد الأول، يعني بالإجازة انكشف لنا أنه حينما وقع العقد الثاني ما كان المجيز شنو؟ ما كان المجيز مالكا، فوقع العقد الثاني صحيحا مع أن المجيز حين وقوع العقد الثاني ما كان مالكا. هذا دليل على ماذا؟ على صحة العقد الفضولي وإن خرج أحد المالكين عن المالكية من حين العقد. بالإجازة بناء على الكشف، بالإجازة انكشف لنا أن هذا الكتاب خرج عن ملك المالك الأول وهو المجيز من حين العقد. فإذا خرج الكتاب عن ملكه من حين العقد، إذن شنو؟ إذن العقد الثاني وقع وهو شنو؟ وهو قد خرج عن المالكية، فصح العقد الثاني مع أن طرف الإجازة خرج عن المالكية من قبله، وأنتم تسلمون بذلك. هذا منبه فقهي على عدم اعتبار بقاء المالك على المالكية إلى حين الإجازة. إلى حين الإجازة تقولون؟ أدري إلى حين الإجازة تقولون؟
إلى حين الإجازة.
خو. خو.
قبل الإجازة قد تخلف ذلك العقود المتعددة.
خو. فحين إذا.
إلى بقاء المالك الأول إلى العقود المتعددة. على كيف نصل إلى بقاء المالك الأول إلى العقود المتعددة؟
هو هذا مالك لو مو مالك؟
مالك.
خو. إلى أن صارت الإجازة، يوم صارت الإجازة تبين الكتاب أنه ملك السابع، فهو هذا المالك المجيز خرج عن المالكية قبل شنو؟ قبل إجازته. فكيف يعتبر في صحة العقد السابع إجازته مع أنه خرج عن طرفية هذا العقد من قبله؟ هذا اللي قاعدين نقوله، بينما ذا يقول لا يفيد لا الكشف ولا النص. حتى لو كان كاشفين لابد ان يبقى على المالكية الى حين الاجازة، وهذا قاعدين ننقض عليه بهذا. وكما يشعر به، يشعر به شنو؟ يعني يشعر بعدم الاعتبار، عدم اعتبار استمرار القابلية، اخبار المسألة المتقدمة
حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم الاعتبار. مو صريح الآخر هو الاعتبار، صريح الآخر عدم الاعتبار. ظاهر بعضها شنو؟ الشيخ يتمسك بالإطلاق، هذا معنى الظاهر، الشيخ يتمسك بالإطلاق، يقول خل أدلة مطلقة. الأدلة دلت على أنه متى ما وقعت الإجازة صح العقد، سواء خرج أحد الطرفين عن المالكية أم لم يخرج. إذن مقتضى إطلاق الأخبار هو هذا، نتمسك بإطلاق الأخبار، تمام ولا لا؟ وصريح الآخر، صريح الآخر رواية ابن أشيام، رواية ابن أشيام واحد دفع المال إلى عبد، قال للعبد اشتري بهذا المال عبدا وأعتقه وشنو؟ وحج بالباقي، ادفعه إليه يحج بالباقي. هذا المال اشتر ببعضه عبدا وأعتقه وشنو؟ واجعله يحج بالباقي. هذا اشترى أباه وانعتق عليه أبوه وأعطاه بقية المال يحج. ثم مات الدافع، اللي دفع المال مات، بعد أن مات الدافع بلي ولي البائع العبد ملك إلى أشخاص، فعقوده تحتاج إلى شنو؟ إلى إذن مواليه، يعني عقوده فضولية لا تنفذ إلا بإذن مواليه. مواليه قال إحنا ما أجزنا له، ما إحنا ما أجزنا له في البيت، إذن هذه العقود كانت شنو؟ فضولية. فتنازعوا الآن في العبد المعتق، يكون لمن؟ لمالكيه الأوائل، العبد المعتق ها، أو لمالكيه الجدود الذين هم ورثة من دفع المال. الإمام عليه السلام حكم بأن العبد المعتق يبقى على رقيته ويكون ملكا لمن؟ ملكا لورثة من دفع المال، يعني صحح العقد. العقد وهو شراء العبد، العتق ما صححه ولكنه صحح الشراء، يعني الإمام صحح الشراء. الشراء الذي كان فضوليا صححه الإمام عليه السلام وحكم بأن العبد المعتق يكون رقا لورثة من دفع المال. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه بالإجازة صح العقد الفضولي، مع أن أحد طرفي العقد وهو المشتري يعني الذي دفع المال مات قبل الإجازة. فصريح هذه الرواية صحة العقد الفضولي، مع أن أحد طرفيه وهو من دفع المال فقد قابلية الملك بالموت قبل الإجازة. إذن صريح هذه الرواية عدم اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة، فالواضح أو لا؟ وصريح الآخر وهو رواية ابن أشيام عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة.